العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمل
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه ومشايخه وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم تمرد من الأحاد إما لسقط أو لطعن بادي، فالسقط في الإسناد في إسناد متن إن يقف إن ثقف من أول فبالمعلق عرف، وإن بإثر تابع تراه والمتن ما يرفعه سواه، فذلك الذي يسمى مرسلا وإن تجده بين طرفيه انجلا بواحد فسمه منقطعا أو كان باثنين ففوق وقعا، مع التوالي فادعه بالمعضل ثم السقوط منه ما قد ينجلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكرنا في الدروس السابقة أن خبر الآحاد ينقسم قسمين، منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود، ويرجع ذلك إلى معرفة حال الراوي. وذكر الناظم رحمه الله أقسام الحديث المقبول وقسمه باعتبارين: الاعتبار الأول أقسام الحديث المقبول باعتبار مراتبه، وعلمنا أنها أربعة مراتب: الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. ثم قسم الناظم رحمه الله المقبول باعتبار العمل به أو باعتبار وجود معارض له، فقسمه قسمين: ما لا معارض له وأسماه المحكم، وهذا يجب العمل به ما دام أنه مقبول ولا معارض له. والقسم الثاني: ما ثبت وجود معارض له من جنسه، أي من جنس المقبول. وعلمنا في الدرس الماضي طريقة التعامل مع هذا النوع، وأنه يصار أولا إلى الجمع إن أمكن الجمع، والمراد بالجمع حمل كل حديث على معنى لا يعارض الحديث الآخر. فإن تعذر الجمع صرنا إلى النسخ، فيعمل بالمتأخر ويسمى ناسخا، و يلغى العمل بالمتقدم ويسمى منسوخا. فإن عجزنا عن إثبات التاريخ أو إثبات دعوى النسخ صرنا إلى الترجيح. فإن عجزنا عن إثبات الترجيح أو ترجيح أحد الحديثين على الآخر توقفنا إلى أن يفتح الله جل وعلا علينا بواحد من هذه الأمور السابقة. وذكرنا في الدرس الماضي أن هذا القسم الذي الحديث المقبول الذي له معارض من جنسه يسمى بمختلف الحديث. لما فرغ الناظم رحمه الله من ذكر أقسام المقبول انتقل إلى القسم الآخر من أقسام خبر الآحاد، وهو الخبر المردود. ومن هنا إذن لو استرجعنا كلام الناظم من مبتدأ هذا الكتاب لعلمنا أن الخبر قسمان: إما أن يرد إلينا بطرق كثيرة لا حصر لها، وهذا هو المتواتر، والمتواتر مقطوع بصحته ويفيد العلم الضروري القطعي. والقسم الآخر ما يرد إلينا بطرق محصورة بعدد معين، إما بطريق واحد ويسمى غريبا، أو بطريقين ويسمى عزيزا، أو بثلاثة طرق فأكثر دون أن يصل إلى حد التواتر، وهذا الذي يسمى المشهور. وخبر الآحاد فيه المقبول والمردود، والمقبول علمنا أقسامه، واليوم نذكر أقسام المردود. ولهذا الناظم رحمه الله قال: ثمة ما رد من الآحاد. إذن يا طالب العلم اعلم أن الكلام معطوف على ما سبق ذكره في تقسيم خبر الآحاد وخبر الآحاد، ومنه كما قال الناظم رحمه الله: وهو إلى المردود والمقبول منقسم عند أولي المنقول. يعني خبر الآحاد منقسم عند أهل العلم إلى المقبول والمردود. ثم بين لنا أقسام الحديث المقبول، فبين لنا كما ذكرنا بحسب مراتب القبول أو بحسب العمل به ووجود المعارض. فلما فرغ من المقبول انتقل إلى الكلام على المردود فقال: ثم ما رد من الآحاد. يعني إذن الكلام الذي سيأتي معنا كله متعلق بالنوع الثاني من أنواع الخبر الآحاد، وهو الحديث المردود. ثم ما رد من الآحاد هذا ينقسم قسمين، وهذا التقسيم تقسيم الخبر المردود إلى قسمين راجع إلى سبب الرد. يعني بمعنى إذن الخبر المردود أو الحديث المردود وهو قسيم المقبول ينقسم قسمين باعتبار سبب الرد. في الجملة سبب رد الأحاديث الواردة أو المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلال شرط من شروط الصحة والحسن التي سبق ذكرها، الشروط الخمس. الشروط الخمسة ما هي؟ اتصال الإسناد، عدالة الرواة، ضبط الرواة، وانتفاء الشذوذ، وانتفاء الإعلال. إذا اختل واحد من هذه الخمسة صار الحديث مردودا. وسبق معنا في قول الناظم رحمه الله وفي البيت الرابع والعشرين: ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. فإذا مرجع تمييز الحديث المقبول من المردود إلى حال الراوي، ويمكن أن نفصل ذلك في هذين السببين اللذين ذكرهما الناظم في هذا الباب. فقال: ثم ما رد من الآحاد، يعني الحديث المردود سبب رده ما هو؟ قال: إما لسقط أو لطعن باد. هذان هما الأمران أو السببان اللذان يحكم على الحديث بالرد أو بالضعف لأجلهما. ما هما هذان؟ قال: إما لسقط، يعني لوجود سقط في الإسناد، لوجود انقطاع في الإسناد، ويقابله في شروط الحديث المقبول اتصال الإسناد. ولهذا سبق معنا لما ذكرنا شروط الحديث الصحيح والحديث الحسن أو شروط الحديث المقبول عموما، ذكرنا هناك أن كل شرط هو احتراز عن أمر ما إذا وجد كان الحديث مردودا. فإذا باشتراط الاتصال احترزنا به عن الانقطاع بأنواعه، وهذا هو المقصود بالسقط، أن يسقط راو من الإسناد. السبب الثاني الموجب للرد أو الموجب للحكم على الحديث بالضعف أو لطعن يظهر لنا في أحد رواة الإسناد، وكما سيأتي معنا لاحقا تفصيل هذا الطعن. الطعن في الراوي إما أن يكون منصبا على عدالته، أو يكون متوجها إلى ضبطه. وعلى هذا يكون الشرط الأول وهو اتصال الإسناد، عدم هذا الشرط ينشأ عنه حديث مردود ويسمى مردودا لأجل السقط. الشرط الثاني وهو عدالة الرواة، أو الشرط الثالث وهو ضبط الرواة، إذا انتفى أحدهما كان الحديث مردودا وحكم عليه بأنه مردود لأجل طعن في أحد رواة الإسناد. طيب، وانتفاء الشذوذ وانتفاء الإعلال هو أيضا كما سيأتي معنا نوع من الطعن في الراوي، لأن الطعن في الراوي إما أن يكون ملازما، يعني نحكم على راو ما أنه دائما مثلا سيء حفظ، وعلى هذا إذا روى حديثا حكم على حديثه بأنه مردود. الشذوذ والإعلال هو خطأ للراوي، فبقرائن معينة نثبت أن الراوي في خصوص هذا الحديث قد ساء حفظه، فكأننا طعنا في حفظ الراوي لهذا الحديث بعينه. ولهذا يقول أهل العلم إن مرد شروط أو إن مرد رد الأحاديث أو أسباب رد الحديث ترجع إلى هذين الأمرين، إما لطعن في الراوي سواء في العدالة أو الضبط، سواء كان ذاك الطعن ملازما للراوي أو منفكا عنه في بعض المواطن دون أخرى، أو لسبب السبب الثاني وهو السقط في الإسناد. وإذا تأملنا وجدنا أن السقط في الإسناد أيضا هو ليس سببا في ذاته، بل مرجعه أيضا إلى الطعن في الراوي. كيف؟ لأنه إذا سقط الراوي اسم الراوي من الإسناد لم نعلم من هو، وإذا جهلنا الراوي سنجهل حاله، وإذا جهلنا حاله لم نتمكن من الحكم عليه بأنه عدل ضابط، وهذا نوع من أنواع الطعن في الراوي، إذ نطعن فيه بأنه مجهول الحال ومجهول العين ونحو ذلك. فإذا في المحصلة النهائية نرجع إلى أن السبب الطعن في الحديث والحكم على الحديث بأنه مردود مرجعه إلى ماذا؟ إلى حال الراوي، وهو ما ذكره الناظم سابقا في قوله ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. إذا أردنا تفصيل هذا الشرط المذكور في البيت 24 فمرده إلى هذين الأمرين اللذين ذكرهما الناظم في البيت 51، إما لسقط وإما لطعن يظهر لنا في حال بعض رواة الإسناد. وهذا التفصيل إنما هو تفصيل للشرح والبيان والإيضاح. ولهذا السبب بناء على هذا سنقسم الحديث المردود قسمين، إما مردود لأجل سقط في الإسناد أو مردود لأجل طعن في راو من رواة الإسناد. وكما سبق معنا أن هذا الكتاب من ميزات كتاب نخبة الفكر وبالتالي عالي الرتبة نظم في نظم النخبة أنه مبني على السبر والتقسيم، إذا بحثت عن أقسام الخبر لن تجد سوى هذه الأقسام التي ذكرناها ابتداء. ولهذا أنا أحرص على تذكيركم بطريقة تقسيم الخبر من ابتداء الكتاب. تقسيم الخبر إما أن يرد إلينا بطرق لا حصر لها وهو المتواتر ويفيد القطع أو يفيد العلم الضروري، انتهينا. ثم النوع الثاني ما يرد إلينا بطرق محصورة بعدد معين لا يمكن أن يتصور غير ذلك، هل هناك أقسام أخرى؟ لا. ثم القسم الذي يرد إلينا محصورا بطرق معدودة يمكن أن نقسمه إما ورد إلينا من طريق واحدة وهو المسمى بالغريب، أو من طريقين ويسمى عزيزا، أو من ثلاثة طرق فأكثر لكن لا يبلغ حد التواتر وهو المشهور. هل هناك أقسام أخرى؟ لا، لا يمكن. وباعتبار القبول والرد هذا الخبر الأحاد ما حكمه؟ منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود. ما السبب في الحكم على الحديث بأنه مقبول أو مردود؟ لأجل حال الراوي. وحال الراوي ما هو؟ إما أن يظهر لنا طعن فيه سواء في عدالته أو ضبطه، أو يكون الراوي مجهولا لا ندري من هو، وهذا ناشئ عن السقط في الإسناد. ولهذا السبب لما قسم المردود قسمين، قسم ناشئ عن سقط في الإسناد، والقسم الثاني ناشئ عن الطعن في الراوي، فالآن سيفصل ويقسم كل نوع من هذين النوعين. فقال فالسقط، إذن يا طالب العلم أسباب رد الحديث أمران، إما سقط وإما طعن في الراوي.
والسقط الآن سيأتي تفصيله. فالسقط في إسناد متن إن ثقف، هذا الآن سيقسم لنا الحديث المردود باعتبار موطن السقط، لأن السقط في الإسناد إما أن يقع في أوله في مبتدأ الإسناد من جهة المصنف راوي الخبر، أو يكون في آخر الإسناد من جهة الصحابي، أو في أثنائه لا في الأول ولا في آخره. هل هناك قسم رابع؟ ولهذا كما ذكرنا القضية مبنية على السبر والتقسيم. فإذا فالسقط إما أن يظهر لنا في أول الإسناد من جهة المصنف، أو يظهر لنا في آخر الإسناد من جهة الصحابي، أو يظهر لنا في أثنائه. ولكل واحد من هذه المواطن له اسم خاص وله أحكام تتعلق به. ولهذا الناظم قال فالسقط في إسناد مثن إن ثقف، إن وجد، إن وقف على هذا السقط أين؟ من أول. إذن هذا هو الموطن الأول من مواطن السقط، هو الحديث الذي سقط من مبتدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي. ما اسم هذا النوع؟ قال فالسقط في إسناد متن إن ثقف من أول فبالمعلق قد عرف. إذن النوع، هذا النوع يسمى عند المحدثين بالمعلق. ما هو إذن تعريف المعلق؟ تعريف المعلق هو الحديث الذي سقط من مبتدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي. لماذا سمي بالمعلق؟ سمي بالمعلق تشبيها له بتعليق الجدار، أو تعليق الصورة على الجدار، أو تعليق السبورة مثلا على الجدار. لو أننا علقنا شيئا على الجدار، إذا نظرنا إلى هذه الصورة من حيث هي، هل هي متصلة بالأرض الصورة في ذاتها؟ لا. لكن بالنظر إلى أنها متكئة على الجدار والجدار متصل بالأرض، يمكن أن نقول هي متصلة بالأرض أم لا؟ ها؟ يمكن. ولهذا السبب يشبه الحديث المعلق بذلك، لأن المعلق في الغالب المصنف حذف إسناد الخبر عمدا لأسباب يعني يذهب إليها المصنفون لعلنا نتطرق إلى شيء منه. لما حذف الإسناد، هل لهذا الحديث إسناد فعلا؟ هو له إسناد لكنه حذفه، فكأنه حذف مبتدأ الإسناد وعلق الحديث، فصار وكأنه علقه على الجدار. ما حكم هذا الحديث؟ حكمه الضعف. ولهذا عده الناظم رحمه الله من أنواع المردود. لماذا؟ للجهل بالساقط. من هو هذا الراوي الساقط؟ لا ندري. وما دمنا أننا لا ندري هل هو من هو، فلهذا السبب قد يكون عدلا وقد يكون غير عدل، قد يكون ضابطا وقد يكون غير ضابط. ومن هنا لا نتمكن من الحكم على الحديث بأنه صحيح إلا إذا تبين لنا من طريق أخرى من هو هذا الراوي الساقط. ولهذا الناظم رحمه الله ذكر المعلق من أنواع المردود المتعلقة بالسقط، فقال فالسقط في إسناد متن إن ثقف من أول، يعني من أول الإسناد، من مبتدأ الإسناد، فبالمعلق قد عرف. عرف عند من؟ عند المحدثين. هذا النوع الأول من أنواع المردود باعتبار السقط، وهو ما كان السقط فيه في مبتدأ الإسناد ويسمى المعلق.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال وإن بإسر تابع تراه، يعني وإن كان هذا السقط الذي نتحدث عنه رأيته يا طالب العلم بعد ذكر التابع، يعني إذن الإسناد كامل إلى أن نصل إلى التابع فنسقط من بعد التابع. من في العادة بعد التابع؟ صحابي، وقد يكون تابع آخر روى عنه التابع الأول قبل الوصول إلى الصحاب. ولهذا عبر الناظم لم يقل وإن سقط الصحابي، قال وإن بإسر تابع، يعني وإن من بعد التابع سقط. طيب إذا سقط من بعد التابع تكون صورة الإسناد كيف؟ يكون كأن التابع يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فصار ظاهر الخبر أن الذي أضاف الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ هو التابع. ولهذا يمكن أن نقول تعريف هذا النوع وهو المرسل هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وإن بإسر تابع تراه، تراه الضمير عائد على ماذا؟ ها؟ على ما هو الذي سنراه؟ ها؟ السقط، السقط، الضمير عائد على السقط. وإن رأيت، وإن كنت ترى السقط بعد ذكر التابع، وإن بإسر تابع تراه، والمتن ما يرفعه سواه. من الذي يرفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ التابع المذكور. يعني إذن تعريف هذا النوع إما أن نقول أن يكون السقط فيه أن ما سقط فيه من بعد التابع، أو نقول هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. طيب ما اسم هذا النوع؟ فقال فذلك الذي يسمى مرسلا. إذن النوع الثاني من أنواع المردود المتعلقة بالسقط في الإسناد هو الحديث المرسل، وهو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القسم الثاني. إذن القسم الثاني من أقسام المردود بسبب السقط، القسم الأول المعلق وهو ما سقط من مبتدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي، والنوع الثاني هو ما سقط من إسناده من بعد التابع، أو نقول هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صف. والمرسل في اللغة له معاني وله استخدامات، من أشهرها الإطلاق، كما قال الله جل وعلا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. ما معنى أرسلنا الشياطين؟ يعني كأنهم كانوا مقيدين فأرسلناهم وأطلقناهم ليؤزوا الكافرين أزا. وكذلك منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل. أرسلت كلبك يعني أطلقته من قيده وأطلقته للركب. سمي المرسل مرسلا لهذا بهذا المعنى، قالوا لأنه الراوي لم يقيد الإسناد بذكر صحابي معين. العادة أن التابع إذا الإسناد إذا وصل التابع يذكر من حدثه من الصحابة، فهذا الآن لما لم يذكر من حدثه وجعله عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاحتمالات متعددة، ولهذا نقول مطلق. فلو سمى صحابيا فقال مثلا حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول قيد الراوي بذكر الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا هو النوع الثاني من أنواع المردود باعتبار السقط في الإسناد. ثم قال الناظم وإن تجده بين طرفيه جلاء، وإن تجده بين طرفيه جلاء، وإن تجده بين طرفيه جلاء. تجده الضمير عائد على ماذا؟ على السقط. إذن ما زلنا نتحدث عن أنواع المردود باعتبار موطن السقط، فإن كان السقط في مبتدأ الإسناد سمي معلقا، وإذا كان السقط في آخر الإسناد من جهة الصحابي من جهة من بعد التابعي فسمي مرسلا. طيب ماذا بقي؟ الوسط، والمقصود به الأثناء، لأن التعبير بالوسط يعني إذن لابد أن يكون عدد من قبله ومن بعده سواء، فالتعبير الأسلم أن نقول في أثناء الإسناد، يعني ليس أول راوي وليس آخر راوي، وأي في أي موطن كان في أثناء الإسناد. ولهذا قال إن تجده بين طرفيه، يعني الطرف اللي هو المبتدأ والطرف الآخر الذي هو نهاية الإسناد. إن جلا ظهر مثل البادي فماذا؟ قال بواحد. ولهذا الآن إذا سقط السقط في أثناء الإسناد قسمين، إما أن يرد أو يسقط راو واحد فقط أو أكثر لكنه ليس على التوالي فسمه منقطعا. إذن إذا ظهر لك يا طالب العلم الانقطاع في أثناء الإسناد براو واحد فقط فسمه ماذا؟ منقطعا. طيب ولو كانوا راويين اثنين فأكثر على التوالي فسمه إيش؟ معضلا. ولهذا قال أو كان باثنين ففوق وقع مع التوالي فادعه بالمعضلا بالمعضل. إذن المعضل ما هو؟ هو ما كان السقط في أثناء إسناده براويين أو أكثر على التوالي. فإن كانوا راويين اثنين لكنهما ليس على التوالي يسمى منقطعا. ومن هنا فإذا أقسام الخبر المردود باعتبار السقط في الإسناد كم، باعتبار موطن السقط في الإسناد كم نوع، أو نقول كم مواطن السقط في الإسناد؟ مواطن السقط، مواطن السقط ثلاثة والأنواع أربعة. ليش؟ لأنه إذا سقط من مبتدأ الإسناد لن نبحث على التوالي أو ليس على التوالي، هو دائما سيكون على التوالي لأنه لا بد أن يكون السقط في الأول يسمى معلقا، وإذا كان السقط في آخر الإسناد سمي مرسلا. وإذا وقع في الأثناء سننظر، إذا كان واحدا أو أكثر لا على التوالي سمي منقطعا، وإذا كان الساقط راويين على التوالي راويين أو أكثر على التوالي سمي معضلا. طيب كل هذه الأنواع الأربعة من أقسام المقبول ولا المردود؟ لماذا؟ للجهل بالساقط، ما دام أن هناك راو ساقط لا نعرف من هو لا يمكن أن نحكم على الحديث بالصحة لقول الناظم فيما سبق ويعرف المقبول من سواه بالبحث عن حال الذي رواه. وهل يتمكن الباحث أو طالب العلم من البحث عن حال الراوي وهو لا يعلم من هو؟ لا. ولهذا السبب يجب أن تذكر لنا هذا الراوي حتى نتمكن من البحث عن حاله، ومن ثم نحكم عليه بما نحكم على الحديث بما يناسب حاله. طيب هذه الأقسام الأربعة كلها من أقسام المردود لكنها متفاوتة فيما بينها من ناحية الضعف وشدة الضعف. أسوأ هذه الأنواع هو المعضل. لماذا؟ لأن السقط فيه براويين اثنين، ولهذا على التوالي براويين أو أكثر على التوالي. وثم يليه المنقطع، ثم يليه المعلق، ثم يليه المرسل. وبعض أهل العلم يرى أن المرسل يحتج به، ويرى أنه من أقسام المقبول مع أن فيه راوي ساقط. لماذا؟ كيف عدول؟ ها؟ من فوق التابعي هل بالضرورة يكون صحابي؟ ولهذا هل توجد رواية الأقران بعضهم عن بعض؟ يوجد. ولهذا هل بالإمكان أن يكون الساقط في الإسناد في حديث المرسل تابعي قبل الوصول إلى الصحابي، يعني تابعي روى عن أخيه التابعي آخر ثم عن الصحابي؟ هل بالإمكان أن يكون التابعي قد روى عن تابعي عن تابعي آخر عن الصحابي؟ هل يمكن أن يكون الراوي روى عن تابعي عن تابعي آخر عن تابعي آخر عن الصحابي؟ يمكن بالقسمة العقلية المحضة إلى ما لا نهاية، ممكن يكون تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، قل ما شئت لن تصل إلى الصحابي ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في أرض الواقع أكثر ما وجد رواية 7 من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفي الصحابة أكثر ما وجد رواية 4 من الصحابة بعضهم عن بعض. يعني إذن أقصى ما يمكن أن نتخيل إذا وجدنا راوي تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فإن أقصى ما يمكن العدد من الرواة الساقطين كم سيكون؟ ها؟ 4 و7 كم يعني؟ لا، ها كم بيكون العدد؟ أي نبو واحد ذكي يقول لنا كم؟ ها كيف 10؟ أحسنت، لأن إحنا عندنا تابعي يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلنا أكثر ما وجد 7 من التابعين واحد عندنا، إذا كم بقي؟ 6 مع 4 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب، ولهذا السبب من قبل الحديث المرسل، وهو قول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة رحمهم الله يحتجون بالمرسل، قالوا لأن الساقط هو في الطبقة الخيرية، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقالوا الغالب أن الساقط صحابي، ولو كان الساقط صحابيا فهم كلهم عدول. طيب، إذا لم يكن صحابيا فهو تابعي، وذاك الزمن أيهما أكثر، الأخيار أكثر أم الأشرار؟ ولهذا قالوا إذا طبقة خير، فيغلب على الظن حتى لو كان تابعيا فيكون تابعي ثقة. وجمهور المحدثين ذهبوا إلى أن المرسل ضعيف، وقالوا للجهل بالساقط، قالوا لأن هناك احتمال أن يكون هذا الساقط تابعيا، وما دام أنه ممكن أن يكون تابعيا فيمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون غير ثقة، فلا نجزم بصحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا ندري من هو، بل ها؟ إيه نعم، ممكن أن يكون خفيف الضبط ويمكن أن يكون مطعونا في عدالته. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح نقل قصة عن واحد من الخوارج، وكما هو معلوم أن الخوارج وجدوا في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، قال انظروا عمن تأخذون دينكم، فإنا كنا إذا رأينا الرأي صيرناه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا علق الحافظ ابن حجر قال هذه قاسمة ظهر من يحتج بالمرسل، لأن الخوارج وجدوا في آخر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالاحتياط لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ألا نجزم بصحة حديث ونحن لا نعرف من رواه. ولهذا جمهور المحدثين، وهو مذهب الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، أن الحديث المرسل ضعيف للجهالة بالساقط. ومع حكمهم بأنه ضعيف، إلا أنهم قالوا هو من أقوى الأحاديث الضعيفة، ولهذا قالوا يتقوى بمجيئه من طريق آخر،
ويحكم عليه بأنه حسن لغيره. فهذه هي أقسام الحديث المردود باعتبار موطن السقط. ثم سيتحدث الناظم رحمه الله بعدها عن أقسام الحديث المردود باعتبار السقط لكن باعتبار آخر، وهو باعتبار وضوح السقط وخفائه.
قال الشارح رحمه الله تعالى: واختلف في قول الصحابي هذا ناسخ لذلك، فقال الأصوليون: لا يثبت به النسخ لجواز أن يكون قوله ذلك عن رأي واجتهاد. وقال المحدثون: يثبت به، لأن النسخ لا مدخل للرأي فيه بل لمعرفة السابق منهما. والظاهر من حال الصحابي أنه لا يقول ذلك إلا بعد المعرفة به.
ذكرنا في الدرس الماضي أن النسخ يعرف بالتاريخ، بمعرفة التاريخ أو بما يقوم مقامه. ومما يقوم مقام معرفة التاريخ تصريح النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فهذا دال على أن النهي سابق للإباحة والأمر بذلك. قال كذلك: قال ويعلم أيضا من قول الصحابي. وهذا الأمر الآخر الذي يعلم به النسخ، وهو تصريح التابع الصحابي بأن هذا الأمر كان بعد ذاك، فهذا تصريح منه بالتأريخ. قال الناظم الشارح: واختلف في قول الصحابي هذا ناسخ لذلك. كلمة هذا ناسخ يعني متأخر أم لا؟ لما نقول هذا ناسخ لذاك يعني إذن هذا إثبات من الصحابي أن هذا الخبر متأخر عن ذاك. بعض العلماء قالوا هذا لا يثبت به النسخ لأنه اجتهاد، يمكن أن يكون هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه قد قال هذا القول بناء على اجتهاده في البحث عن التاريخ، فظن أن هذا ناسخ لذلك. وما دام أن الأمر مبني على الاجتهاد يمكن أن يكون اجتهاده خطأ. القول الثاني وهو الذي رجحه الجمهور ونسبه الشارح للمحدثين، قال يثبت به. لماذا؟ لأن النسخ لا مدخل فيه للرأي، لأن الصحابي رضي الله عنه وارضاه عاين نزول التشريع وعايش النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أنه إن قال هذا بعد هذا يعني أنه شاهد الأمرين وعلم أن هذا متأخر، فلا يخطأ الصحابي إلا ببينة ظاهرة، حينها يمكن أن نخطئه ونرد دعوى النسخ.
ويعرف نسخ الخبر أيضا بانعقاد الإجماع على خلافه، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، فإنه انعقد الإجماع على خلافه. فإن قيل الإجماع لا ينسخ، أجيب بأنه مبين وكاشف عن نص ناسخ.
أيضا مما يعلم به النسخ الإجماع. طيب النسخ هل يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والإجماع يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده؟ بعده. ولهذا استشكل هذا، فقيل كيف يكون الإجماع دليلا على النسخ والنسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذن الإجماع ليس ناسخا. قالوا بل هو دليل على وجود الناسخ. لماذا؟ لأن الأمة معصومة عن الخطأ، عن الاجتماع على الخطأ. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تجتمع أمتي على ضلال. ولهذا السبب لما أجمعت الأمة على ترك العمل بحديث علمنا أن ثمة ناسخ نسخ هذا الخبر. ولهذا يقال إن الإجماع ليس هو الناسخ، وإنما هو كاشف مبين لوجود نص نسخ هذا النص.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كالنعمة.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل.
علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.
قال الناظم: ثم تما رد من الأحادي إما لسقط أو لطعن بادي، فالسقط في إسناد متن إن ثقف من أول فبالمعلق عرف. قال الشارح: فبالمعلق قد عرف. قال الشارح رحمه الله تعالى: باد اسم فاعل من بدأ بمهملة فألف أي ظهر، وثقف بمثلثة مضمومة فقاف مكسورة أي وجد، والأول ضد الآخر، أصله أول على وزن أفعل، مهموز الأوسط قلبت الهمزة واوا وأدغم، وقال قوم أصله وول وول على وزن فوعل فوعل، قلبت الواو الأولى همزة ثم هو إن جعلته صفة، إن جعلته صفة لم تصرفه وإلا صرفته. ولما فرغ رحمه الله من أحد قسمي الإسناد وهو المقبول، شرع في قسيمه الآخر وهو المردود.
شرع في لما فرغ من أحد قسمي الإسناد شرع في قسمه الآخر وليس في قسيمه الآخر وهو المردود. نعم.
والرد إما لحذف من الإسناد أو لطعن في الراوي، والثاني سيأتي بأقسامه.
إذن الضعف أو الرد إما سببه أحد أمرين: إما لحذف من الإسناد وهو ما عبر عنه الناظم بالسقط، أو لطعن في الراوي، وسيأتي تفصيل هذا الثاني لاحقا. الأول
إن كان الحذف من أول الإسناد أي طرفه الذي ليس فيه الصحابي، سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر أو جميع الرواة، سمي ذلك الخبر معلقا من علقت الجدار تعليقا.
طيب، إذا كان السقط من أول الإسناد، يعني لابد أن يكون الراوي الأول ساقط، سواء سقط راوي واحد أو أكثر، ولو سقط الإسناد كله، فلو قال قائل اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا إيش؟ معلق. إذا كنت تروي هذا الحديث بالإسناد فحذفته كاملا صار هذا الحديث معلقا، لأنك حذفت الإسناد كاملا، ونقول سقط من مبتدأ الإسناد إلى آخره فهذا معلق. أو نقول قال عمر رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فهذا أسقطنا الإسناد كاملا إلا الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقول قال محمد بن إبراهيم قال عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فنقول هذا معلق لأننا حذفنا مبتدأ الإسناد إلى التابع، وهكذا.
وإنما كان المعلق من المردود للجهل بالمحذوف وعدم العلم بحاله.
طالما أن هناك راو ساقط إذن هو غير معروف من هو، وإذا لم نعرف من هو فحاله مجهولة، ولذلك لا يمكن أن نحكم على الحديث بأنه تحقق فيه الشرط الثاني والثالث، ألا وهي عدالة الرواة وضبط الرواة.
فإن قيل لم يقيد في النظم، وإن قيل لما لم يقيد في النظم قدر السقط الذي في التعليق بكونه من المصنف وهو مقيد به في النخبة، أجيب بأن الغالب فيه أن يكون من المصنف، فما في النظم بالنظر إلى التعليق في نفسه، وما في النخبة بالنظر إلى الغالب في وجوده.
يعني الناظم الحافظ بن حجر في نخبة الفكر لما عرف المعلق قال هو ما كان السقط في مبتدأ الإسناد من مصنف، يعني لا بد أن يكون الإسقاط من مصنف ظاهره التقييد بذلك. والناظم رحمه الله ذكر أن المعلق وما سقط من مبتدأ إسناده سواء من مصنف أو من غيره. ما الفرق بين المصنف وغيره؟ المصنف يعني صاحب الكتاب، يعني مثلا البخاري أو الترمذي أو غيره من أهل العلم. أما غير المصنف فقد يكون واحدا منا ممن لم يصنف في جمع الأحاديث وإنما يرويها بإسناده، فإذا أسقط أول الإسناد عد معلقا. جواب الشارح قال لأن فما في النظم يعني عدم التقييد، لأنه هذا هو الأصل، فكل ما سقط من مبتدأ إسناده سواء كان بفعل مصنف أو غيره يسمى معلقا. وغالب التعليقات والمعلقات إنما تكون في المصنفات، ولهذا قيد الناظم قيد الحافظ بن حجر بذلك.
مثال ما حذف من أوله واحد قول البخاري وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن البخاري بينه وبين مالك واحد.
الإمام مالك شيخ مشايخ البخاري رحمهم الله جميعا، ولهذا لما يقول البخاري قال مالك، البخاري لم يسمع هذا من مالك، ممن سمعه إذن؟ سمعه من شخص عن مالك. إذن هذا الإسناد سقط من إسناده، من إسناد كم راوي؟ على الأقل راوي، ولهذا هذا نقول معلق لكون السقط في أول الإسناد.
ومثال ما حذف منه غير الصحابي قوله وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله.
قوله يعني من؟ البخاري. نعم، قول البخاري هذا مثال من أمثلة المعلقات في صحيح البخاري. قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. ما هو الإسناد من البخاري إلى عائشة؟ محذوف. فإذا نقول سقط من مبتدأ الإسناد إلى عائشة.
ومثال ما حذف منه جميع الرواة قوله وقال وفد عبد قيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإيمان والشهادة. الحديث
هذا الآن سقط منه كل الإسناد حتى الصحابي بل إلى آخره.
واعلم أن الراوي إذا حذف من حديثه
إذا حذف من حدثه
وأضاف الحديث إلى شيخه وهو شيخ له كان ذلك تعليقا، إلا أن يعرف أن ذلك الراوي مدلس فتدليس.
هذه الصورة الآن لو أن مصنفا ما روى حديثا فحدث من حدثه، يعني روى حدث شيخه في الإسناد وجعله عمن فوقه، مثل الصورة الأولى من المعلق قول البخاري قال مالك. كم راوي سقط هنا الآن؟ راوي واحد، هذا سميناه إيش؟ معلق. طيب لو كان مالك، الصورة الآن التي تحدث عنها الشارع، لو كان مالك أحد هو شيخا للبخاري والبخاري أسقط راويا بينه وبين مالك، ماذا يسمى له؟ ليش؟ هو كل عمد، حتى المعلق كله بالعمد. الشبهة وين جاءت؟ لأن هذا الراوي شيخ له ويمكنه السماع منه، سيأتي معنا عند تفصيل التدليس أن التدليس فيه إيهام. نرجئ المسألة هذه إلى الدرس القادم نأخذها معها حتى تتضح لما نذكر التدليس معه، وأن المعلق
الذي وقع في كتاب التزمت صحته كالبخاري إن كان بصيغة فيها جزم نحو قال أو روى مما بني للفاعل يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف، لأنه لو لم يصح عنده لما جزم به.
طيب صيغة الجزم قال إذا وقع التعليق، الآن الأصل أن المعلق صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. لماذا؟ للجهل بالساقط، للجهل بالراوي الساقط.
قال فإذا كان التعليق وقع في كتاب التزمت فيه الصحة مثل البخاري، يعني كتاب سماه صاحبه الصحيح الجامع الصحيح المسند من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسم صحيح البخاري. طيب لما سماه صحيحا وجزم بإضافة هذا الحديث وحذف مبتدأ الإسناد، فهذا يعني أنه صحيح عنده إلى من علقه عنه. ولهذا قال المشارح إن كان بصيغة فيها جزم، مثل إيش؟ صيغ المبنية لما سمي فاعله، قال فلان أو روى فلان، فهذا يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف، لأنه لو لم يصح عنده لما جزم به. طيب وإن أتى به قال وإن كان بصيغة ليس فيها جزم، وهي التي تسمى بصيغة التمريض، نحو أن يقول روي عن فلان أنه قال، وقيل عن فلان كذا، وأخبرنا عن فلان بكذا، ونحو ذلك من الصيغ التي ذكر ويذكر، ونحو ذلك من صيغ التي لم يسمى فاعله، قال لا يحكم له بالصحة. لماذا؟ لأن مثل هذه العبارة لا تقال أو لا يقال في الحديث الصحيح. طيب ولهذا نسميها صيغة التمريض، صيغة التمريض يعني فيها تشكيك، نوع تشكيك. ولهذا حتى في الفقهاء عند ذكر الأقوال يستخدمون مثل هذه الصيغ في الترجيح، فيقال مثلا المذهب كذا وقيل كذا، أو الحكم كذا وقيل كذا، لما جزم في الأول وروى الثاني للتمريض هذا دال على أنه يرجح الأول ويضعف الثاني. نفس الشيء هنا، إذا جزم الراوي بالحديث وإن لم يذكر إسناده فإنه يشعر بصحة الحديث لأنه ذكره في كتاب يشترط الصحة، هكذا ذكر الشارح رحمه الله. والواقع أن هذا الكلام فيه نظر، وهو أخذ هذا الكلام قياسا على أحاديث صحيح البخاري، والصواب أن المعلقات يحكم عليها بالضعف سواء رضيت بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض ما لم يطلع على الراوي المحذوف في طريق أخرى. وللصحيح البخاري له خصوصية خاصة لأنه تتبعت أحاديثه المعلقات، ووجد أنه لا يجزم إلا بما صح عنده عمن علقه عنه. معلقات صحيح البخاري حصرها الحافظ ابن حجر وبلغت 1341 حديث معلق بين المرفوع والموقوف، كل الأحاديث هذه وصلها البخاري نفسه في موطن آخر، يعني يرويها في موطن معلق، مثلا هذا الحديث كانت قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، ثم يذكره في موطن آخر فيذكره بالإسناد كامل. غالب المعلقات 1341 علقها في موطن ووصلها في موطن آخر. عدد الأحاديث التي لم يصلها في موطن آخر ولا توجد إلا معلقة في صحيح البخاري هي 161 حديث وعلقها ولم يصلها في موطن آخر. طيب لماذا أورد البخاري المعلقات؟ قال أهل العلم سببين إجماليين. السبب الأول، إذا كان المعلق قد أورده في موطن آخر متصلا فقالوا السبب هو طلب الاختصار. كيف طلب الاختصار؟ سبق معنا أن البخاري رحمه الله يورد الحديث في أكثر من باب، يكرر الأحاديث ويقطعها ونحو ذلك. طيب عادة البخاري أنه لا يكرر الحديث إلا بزيادة فائدة، إلا بزيادة فائدة. طيب الفائدة من أين ستأتي والحديث واحد؟ إما من زيادة ورود لفظة في رواية دون أخرى، فيرويه في باب بلفظ ثم يرويه في باب آخر بزيادة فيه تفيدنا فائدة فقهية أخرى، هذه ميزة. فإذا لم يجد فرقا في المتن أورده بإسناد آخر، لأن كثرة الأسانيد ماذا تفيد؟ تقوية الحديث. فإذا إذا أورده في باب بإسناد ثم احتاج إلى هذا الحديث في باب آخر ليستدل به على مسألة أخرى أورده بإسناد آخر. في بعض الأحاديث احتاج البخاري إلى إيرادها في أكثر من موطن ولم تكن عنده إلا بإسناد واحد، فما الحل؟ يحتاج إلى تكرارها ولا لا؟ يحتاج إلى تكرارها لاستنباط فائدة منها، ولا فائدة في ذكرها مرة أخرى لأنه لا زيادة في المتن ولم يستطع إيراده بإسناد آخر، فما الحل؟ يختصره. ماذا يفعل؟ يحذف بعضا من إسناده ويعلقه، فيقول ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية بفاتحة الكتاب، وفي الموطن آخر يورد الحديث بالإسناد والمتن. هذا السبب الأول، وهو فيما أورده البخاري معلقا في موطن وموصولا في موطن آخر. طيب الأحاديث التي لم يوردها إلا معلقة، قالوا أوردها معلقة لأنها صحيحة لكنها ليست على شرطه، لأن البخاري كما سبق معنا له شرط عالي، فإذا احتاج إلى الحديث وعلم أنه ليس على شرطه حذف جزءا من إسناده حتى لا يحاسب عليه. كتاب صحيح البخاري ما اسمه؟ قلنا اسمه الجامع الصحيح المسند. ما معنى مسند؟ يعني مذكور بالإسناد، فلما يحذف جزءا من الإسناد كأنه إيذان منه بأن هذا الحديث خارج عن شرطه. لهذا السبب وجود الحديث المعلق في صحيح البخاري ابتداء لا يعني أنه صحيح، لكن بالتتبع والاستقراء البخاري الحافظ بن حجر رحمه الله ألف أكثر، عنده ثلاثة كتب على معلقات البخاري و يعني أوسعها تغليق التعليق، ذكر فيه أن ما جزم به البخاري أورده بصيغة الجزم فهو يفيد الصحة إلى من علقه عنه. نقف هنا ونكمل في الدرس القادم هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل والعالم العالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.